بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بالأمس أنهينا كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، واليوم نزدرف على بركة الله إلى كتاب فضائل القرآن أيضا من صحيح البخاري. وتحدثت في نهاية الدرس الماضي بمقدمة يسيرة حول علم فضائل القرآن، وأنا أوجز ما ذكرته وأزيد عليه فأقول إن علم فضائل القرآن من العلوم المهمة التي عني العلماء بها، سواء في مؤلفات مستقلة أو فيما كتبوه في علوم القرآن، وذلك لأن هذا العلم يشحذ همة المسلم للعناية بالقرآن عموما أو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله أو في فضل سور أو آيات معينة. فعلم المسلم بهذا ولا شك يجعله يحرص أن يحفظ ما يحفظ، وأن يردد ما يردد، وأن كل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. الأمر الثاني، ذكرت أيضا أن سبيل العلم بفضائل القرآن لا يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم لا يأتي بالاجتهاد أو بالتخرص أو بالتجربة أو نحو ذلك، لا، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا آية الكرسي تقرأ مثلا قبل النوم وتقرأ في اليوم، مثلا سورة الفاتحة الشافية الواقية كما جاء في أسمائها، سورة المعوذتين، الإخلاص، إلى غير ذلك. وليس كما قلت فضائل القرآن أن الإنسان بالتجربة أو بالحدس أو بنحو ذلك يعمل به، لا، هذا غير صحيح، وما في إلا ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وذكرت مثالا لذلك ما يردد على ألسنة بعض الناس، أن من قال أو يعني من ردد قول الله جل وعلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، من قالها 40 مرة فإنه يرزق بولد إذا كان يعني لا يرزق بذرية من قبل. نعم، كلام الله جل وعلا هو الشفاء وهو الكافي بلا شك، ولكن تحديد شيء لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن فيه فضلا وأن فيه مزية، لا، نحن أمة لا نعرف إلا الدليل، نعبد الله ونتعبد الله بالدليل بما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ذكرت أيضا أو أذكره الآن، أن هذا العلم يقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول فضائل القرآن عموما، فنعم جاء في أسماء القرآن وفي فضل القرآن في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما جاء في فضل سور أو فضل آيات معينة، وهذا يعني سبق أن ذكرته. ثم أيضا قلت إن مصادر العلم بفضائل القرآن له 3 مصادر. المصدر الأول ما كتب على وجه الخصوص في فضائل القرآن، ما كتب على وجه الخصوص في فضائل القرآن، فإن من أهل العلم من أفرد هذا العلم بمؤلفات مستقلة، كما صنع أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، وكابن الضريس في كتابه فضائل القرآن، وكالنسائي رحمه الله، وأبو بكر الرازي، وغيره، والحافظ بن كثير، وغيرهم ممن كتبوا في فضائل القرآن. هؤلاء ألفوا كتبا مستقلة في فضائل القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني كتب السنة، لأنها هي معنية بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك ما سنتدارسه بإذن الله في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، فإنه عقد فيه 34 بابا، جعل فيه 34 بابا في فضائل القرآن. وأيضا ما ذكره الترمذي رحمه الله في جامعه، فإنه جعل أبواب في فضل القرآن الكريم أو ما ثبت في فضل القرآن الكريم. هذا أيها الإخوة مصدر ثاني. والمصدر الثالث كتب التفسير التي تعنى بالمأثور، كتب التفسير التي تعنى بالمأثور، وفي مقدمتها شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب في تفسيره، وأيضا ابن أبي حاتم في تفسيره، وأيضا وقبلهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسيره. كل هؤلاء ولا شك مرجع أساس في معرفة فضائل القرآن، كما قلت فضائل القرآن على وجه العموم أو فضائل السور أو الآيات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يذكر في كتب التفسير والتي قد لا تعنى بالإسناد، لكن على المسلم أن يتثبت وأن يرجع وأن يعرف مصادر ما يذكره العلماء، لأنني ذكرت بالأمس مثالا أن هناك حديثا مشهورا في فضائل السور، وهو حديث أبي بن كعب، وهو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وضعه هو نوح بن أبي مريم، ولما قيل له في ذلك قال إن الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وبسيرة ابن هشام وكذا، فأردت أن أصرف الناس إلى كتاب الله عز وجل. لكن لا يصرف الناس إلى كتاب الله عز وجل بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله عز وجل. وهذا الحديث كما قلت أكثر من يذكره الثعلبي في كتابه الكشف والبيان، له هذا التفسير قد طبع الآن يعني مؤخرا. وهذا الثعلبي كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حاطب ليل، ومعنى حاطب ليل يعني الإنسان الذي سيحتطب في الليل، يأخذ عود من هنا، يأخذ قش، يأخذ ورق، ما يعني حاطب ليل، يعني لا يعتني بالتحقيق والتدقيق. فالثعلبي كما قلت لكم أيها الإخوة في تفسير الكشف والبيان هو يعني يعنى أو نقل حديث أبي بن كعب المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزأه على السور، تجد في بداية كل سورة يذكر هذا الحديث، جزء من الحديث الذي يناسب هذه السورة. وممن نقله عنه أيضا الزمخشري صاحب الكشاف، الزمخشري صاحب الكشاف أيضا يستفتح كل سورة بذكر هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور. وأيضا من جاء بعدهم من المفسرين بعضهم ينقل هذا، لكن هذان التفسيران هما أشهر من ينقل هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله لسان طالب العلم يتفقه ويسأل ويرجع إلى كتب السنة وإلى الكتب التي تعنى بالأسانيد. فالإسناد كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى قال الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هذا يعتبر عمدة، ونحن أمة الإسلام أمة الإسناد كما قال أهل العلم، أمة الإسلام أمة الإسناد، ما نعرف يعني أي حديث، لا بد نبحث في الأسانيد ونسأل عن الرجال، والحمد لله كتب السنة مخدومة ولله الحمد. فالإنسان لا يتفوه بكلام وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون كذبا، وقد يكون من حدث عني بكذب أو في رواية أخرى يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنك أنت شاركت الآن في رواية حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل إلى سفيان الثوري وهو من أساطين علم السنة من أئمة أهل السنة في الحديث، لما قال له رجل يا سفيان حدثني، فبدأ سفيان الثوري يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني، قال هذا الرجل اترك عنا هذا يا سفيان، هات الحديث مباشرة، يعني عن أبي هريرة عن أبي بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لا تذكر الإسناد. فقال يا فلان الإسناد من الدين، أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم؟ قال لا يا فلان. قال وأنت أيضا لا يمكن أن تصل للحديث حتى تعرف إسناده ورجال هذا الإسناد، يعني معروف أنت الآن لو تريد أن تصعد إلى السطح لابد أن تأتي بسلم أو الدرج أو غير ذلك حتى تصل إليه. هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل إليه إلا بأسانيد، وأهل العلم بينوها وتكلموا عن رجالها وكشفوا عن أحوالهم ما بين متوسع وما بين مختصر إلى غير ذلك. فنحن أيها الإخوة أمة الإسناد. فعلى كل حال كما قلت هذا مصدر ثالث, وهذا المصدر الثالث ألا وهو كتب التفسير التي تعنى بذكر فضائل القرآن والتي تعنى بالإسناد وتبين الحال. أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله يعتني بذكر فضائل القرآن عموما وفضائل السور والآيات, ويعتمد كثيرا على الطبري رحمهم الله تعالى جميعا, وهو الذي قال عنه إن المفسرين عالة على الطبري على شيخهم وهو الإمام الطبري رحمهم الله تعالى أجمعين. هنا مسألة رابعة أو مسألة خامسة أحب أن أذكرها قبل أن ندخل في قراءتنا اليوم مستفتحين بفضائل القرآن في صحيح البخاري. أحب أن أذكر مسألة, وهي أن كتب فضائل القرآن تعد عمدة في علوم القرآن عموما. يعني أنت الآن لو فرضنا أخذت كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام لا تجد كله في فضائل القرآن وفضائل السور والآيات, لا تجد يذكر لك مسائل في من جمع القرآن, في من كتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل آخر ما نزل, وقد يذكرون أيضا آدابا لمن يقرأ القرآن, من يعلم القرآن, من يحفظ القرآن, وهذا ما سنراه أيضا في صحيح البخاري. يعني أول باب الآن ليس في فضائل القرآن, ولذلك يعد العلماء ما كتب في فضائل القرآن سواء على وجه الخصوص أو ما هو مدرج في مثل في كتب السنة يعد مرجعا لعلوم القرآن الأخرى, كمسألة الناسخ والمنسوخ وفي جمع القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل, كيف كتب الوحي, يعني إلى غير ذلك. فكتب فضائل القرآن أيها الإخوة تعد مرجعا لبقية علوم القرآن الأخرى, لأن الحقيقة تعنى بالأسانيد وبخاصة كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن. ولا شك إذن هذا علم شريف مبارك, يعني حري بالمسلم أن يقرأ فيه وأن يطلع فيه وأن يقرأ في كتب أهل العلم. خاصة أنا يعني أتكلم لا أقول من واقع التجربة, لكن من خلال التدريس ومن خلال يعني الجلوس مع أهل العلم وطلابهم, كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ينبغي الحقيقة لطالب العلم أن يمر عليه ولو مرة واحدة يقرأ, وهو مجلد ليس بالكبير, يعني مجلد لطيف فيه علم غزير سواء في فضائل السور والآيات وفضائل القرآن عموما أو الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى في يعني مسائل مهمة ترتبط بكتاب الله جل وعلا. أيضا ما سنقرأه إن شاء الله في فضائل القرآن في صحيح البخاري فيها أيضا مسائل ونقاط مهمة, وأنا يعني أحيلكم جميعا على مرجعين مهمين في شرح هذا الكتاب. المرجع الأول فضائل القرآن للحافظ بن كثير, لأن هذا الكتاب وهو كتاب مطبوع وهو في أول تفسيره في بعض النسخ الخطية يعد كتاب فضائل القرآن الذي هو مطبوع على وجه الاستقلال للحافظ بن كثير هو في أول تفسيره, لكن بعض يعني من أتى في الطباعة يعني جعلوه مستقلا وجعلوا التفسير يعني على حدة. على كل حال هذا لا يعنينا, المهم أن هذا الكتاب فضائل القرآن للحافظ بن كثير شرح في معظمه لا أقول يعني كله لفضائل القرآن في صحيح البخاري, فهو يتكئ كثيرا على فضائل القرآن في صحيح البخاري. أيضا من أمتع الشروح فيما وقفت عليه والعلم عند الله عز وجل شرح ماتع لشيخنا وإمامنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى, له أشرطة مسجلة في شرح معظم أبواب صحيح البخاري في فضائل القرآن, فمن تيسر له أن يرجع إلى موقع الشيخ رحمه الله تعالى ويستمع لشرح الشيخ ففيه الحقيقة مسائل وفوائد عظيمة, وقف الشيخ عند أمور مشكلة وبينها وأوضح يعني كلام المحققين في هذه المسائل. فأنت إن حصلت على سيدي مثلا وتسمعه على وجه الانفراد فهذا جيد, أو مثلا أدخل على موقع الشيخ في النت يعني واستفد, يعني اللي هو شرح الشيخ لفضائل القرآن في صحيح البخاري, فإنه قد قرئ عليه وشرحه رحمه الله تعالى شرحا ماتعا, ومحدثكم قد استمعت إليه الله الحمد واستفدت من فائدة عظيمة. فأنا أحيل على هذين, شرح الحافظ بن كثير وكما قلت في معظم فضائل القرآن, وشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكتاب. كما قلت الآن نبدأ على بركة الله في فضائل القرآن للبخاري في صحيحه، وكما تلحظون الأبواب الأخيرة هي التي عقدها رحمه الله في فضل ما ثبت عنده رحمه الله في فضل بعض السور أو بعض الآيات، والعلم عند الله عز وجل. قبل أيضا أن نستفتح القراءة، في أحدهم سألني بالأمس عن قول أحدنا إذا سمع الإمام، واليوم قرأ إمامنا بسورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل نقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؟ راجعت فيها كلام أهل العلم. الحديث في هذا حديث ضعيف كما قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكما قال ذلك أهل العلم غيره أيضا، الحديث ضعيف في هذا، ولذلك يقال في النافلة ولا يقال في الفريضة. هذا إذا أراد الإنسان أن يقول لا يقوله في الفريضة، وإنما يقوله في النافلة، لأن ما جاء في النافلة لا يقال في الفريضة، فإن أمرها أعظم. فعلى كل حال الحديث ضعيف، ولكن إن قاله أو رغب أحد أن يقوله فإنه يقوله في النافلة ولا يقوله في الفريضة. هذا كلام سماحة والدنا رحمه الله تعالى. والآن نبدأ على بركة الله في كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
وإذا كان لأحد يعني سؤال أو استفسار، أنا حاولت أني آتي يعني معظم المسائل، فلا مانع يكتب السؤال في ورقة ويعني أجيب عليه إن كانت الإجابة حاضرة، أو أحضر لها في درس قادم بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري، باب كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. حدثنا عبد الله بن
لعلنا نتوقف، لأن الأحاديث هنا ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب 6 أحاديث. الحديث الأول أيها الإخوة هو بوب، قال باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، يعني كيف كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو أول ما نزل. ونحن قد سبق لنا حديث في هذا في كتاب بدء الوحي، أن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به جبريل عليه السلام، وكما في سؤال الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه ينزل عليه وهذا هو أثقله وأشده وقعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة، وأنه كان في اليوم الشاتي يتصبب وجهه عرقا، كما قال الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال أهل العلم ثقيل له معنيان، المعنى الأول ثقيل في نزوله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعاني شدة وثقلا في نزول هذا القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما نزل على الوحي وكان على الناقة كادت أن تقع على الأرض وأن تبطح بجيرانها على الأرض من شدة ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر لما كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا هو الشاهد، قال حتى كادت فخذه أن ترض فخذي، يعني كاد أن عظمي ينكسر من ثقل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، وقد يأتيه الوحي في صورة بشر، إما أن يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي وكان من أحسن الناس صورة، وإما أن يأتيه في صورة رجل عام كما في قصة جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وإن لم يكن هذا قرآن، لكن أقول إنه قد يأتي بهذا وهذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول إنه في مسألة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الأمر الثاني، قال أهل العلم إن القرآن ثقيل، يعني في شريعته وفي أحكامه وفي لزوم أوامره وفي ترك النواهي وإلى غير ذلك. فالقرآن ليس يعني أمرا سهلا، من أراد أن يعمل القرآن ويطبقه هذا أمر ثقيل، أمر يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة وإلى مصابرة. ولذلك نحن نؤمن بهذا ولا شك أن القرآن، يعني كل إنسان يقول سأعمل بالقرآن كله، لا والله، الأمر صعب جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، والله جل وعلا يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم القرآن ذكر وعز وشرف، وأنا تكلمت بالأمس أن من ارتبط بالقرآن أعلاه الله ورفع منزلته، ومن عمل به كرمه الله عز وجل وفضله. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة وإلى مجاهدة وإلى مصابرة في النفس. ونحن لا نقول يعني أننا يعني نؤيس من رحمة الله أو نقنط الناس، لكن لا، نحن نقول لابد من المتابعة، ويعني أن الإنسان يستحضر أن هذا الأمر ثقيل وأن هذا الأمر عظيم. ولكن أبشر، ونحن نستبشر أيضا بمثل قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإنسان متى جاهد نفسه يستبشر أن الله سيوفقه ويعينه ويسدده في العمل بكتاب الله عز وجل. فعلى كل حال، وأول ما نزل، نحن سبق تكلمنا أيضا قلنا إن أول ما نزل من الآيات هي الآيات التي في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو الراجح ومذهب جمهور أهل العلم، أن هذه هي الآيات التي نزلت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسور فإن أول ما نزل هي سورة المدثر، هي سورة المدثر، وهذا في جمع بين الأقوال، لأنه في حديث جابر رضي الله عنه وذاك في حديث عائشة، وسبق أن تكلمنا في هذا مرارا. الحديث الذي معنا أيها الإخوة، الحديث الأول حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه الوحي، وبالمدينة 10 سنين. هذا الحديث على ظاهره فيه إشكال في جملته الأولى، فإنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة إلى طابة الطيبة، مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه ينزل عليه القرآن. وهنا في حديث ابن عباس وحديث عائشة قالوا يعني كيف قال إنها 10 سنين وهو جلس هناك 13 سنة. شراح الحديث رحمهم الله لهم في هذا توجيهان، أو يعني توجيهات كثيرة الحقيقة، لكن أشهرها توجيهان. التوجيه الأول أنه من لغة العرب أنهم يحذفون الكسر إذا كان قليلا، فهنا 13 يعني زيادة على 10 بثلاثة أرقام، فإنهم من لغة العرب أنهم يحذفون الكسر إذا كانوا يعلمون أن المخاطب يعرف العدد كاملا. فابن عباس وعائشة يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة، لكنه يعني، وهذا على لغة العرب، أنهم في بعض الأحيان قد يحذفون الكسر ويكتفون بالعقد، يعني الأعداد المعقودة 10 20 30 40 50 إلى آخر، فهم قد يحذفون الكسر إذا كان معلوما للسامع. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قصدا الفترة التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، لأن هناك أيام كانت تمضي وشهور، بعض الأحيان قد يصل إلى 40 يوما كما في قصة أصحاب الكهف لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتر عنه الوحي في قصة أم جميل، وستأتينا إن شاء الله، قد يمكث الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكما بين حديث قصة نزول هذه الآيات في سورة العلق وسورة المدثر، قال فتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما نظرا رضي الله عنهما يعني بعد حذف الأيام أو الشهور التي لم ينزل فيها وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدراها بعشر سنين، فقدرها أيها الإخوة بعشر سنين، وعلى هذا يكون كلامهم صحيحا رضي الله عنهم وارضاهم. وإلا هم لا يجهلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنين، ومكث في المدينة 10 سنين. هنا أيضا تساؤل آخر، وهو يعني هنا في هذا الحديث يقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنه، شوفوا يا إخوان نحن الآن يعني نستنبط مسائل في علوم القرآن من هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. هنا الآن مسألة، وهي يقول ابن عباس رضي الله عنهما لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. طيب، وأين الأمكنة الأخرى التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة؟ فإنه نزل عليه في تبوك، ونزل عليه في بني المصطلق، ونزل عليه في مواقع أخرى، فكيف لم تذكر هنا في هذا الحديث؟ قالوا إن أهل العلم قالوا في التفريق بين المكي والمدني لهم في ذلك أقوال كثيرة، ما معنى المكي وما معنى المدني. وأرجح هذه الأقوال كما عليه المحققون من أهل العلم أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني دون النظر إلى المكان. وبهذا ولله الحمد تكون المسألة واضحة، أن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، هذا مكي، سواء نزل عليه ومثلا كان في مكة أو في الطائف أو في الطريق بينهما مثلا، يعني والعلم عند الله عز وجل، فهذا يعتبر مكي. ما نزل بعد الهجرة فهذا يعد مدنيا، حتى إن مثلا من الآيات ما نزلت مثلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، مثلا في غزوة الفتح، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ المفتاح من بني شيبة، نزل قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بل جاء في بعض الروايات أنها أنزلت عليه وهو في جوف الكعبة، ومع ذلك أهل العلم يعدون هذه الآية مدنية ولا يعدونها مكية، مع أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي بيت الله الحرام، وفي رواية أخرى أنه في جوف الكعبة، ومع ذلك يعدها العلماء آية مدنية، يعدها العلماء آية مدنية، لأنه كما قلت الراجح عندهم أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. فهنا على قول ابن عباس رضي الله عنه وعلى قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها خلاص، ما يعني هي يعني ما نزل، يعني نزل شيء من قبل في 10 سنين، وقلنا أن الصحيح 13 سنة، وذكر جواب أهل العلم عليه، وما نزل أيضا بعد الهجرة فهو أيضا مدني، وهو قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 سنين. هذا هو الراجح، ولا شك أيها الإخوة أنا عندما أقول الراجح في المكي والمدني حتى لا يخفى على شريف علمكم أن المسألة فيها خلاف، هي فيها 3 أقوال قوية عند أهل العلم، ولكن هذا هو أرجح، ومنهم من زاد فيها أقوالا كثيرة، لأنه أيضا يترتب عليها أحكام ومسائل شرعية يعني تراجع في مظانها عند أهل العلم، تراجع في مظانها. المهم أيها الإخوة هذا ما يرتبط بحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الثاني حديث أبي عثمان النهدي، قال أنبئت أن جبريل، وأبو عثمان النهدي هذا روى الحديث كما صرح به عن أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيد بن حارثة فأنتم تعرفون قصته، كان يعني سبيا، يعني كان عمره 11 سنة أو 12 سنة سرق، يعني ولا كان هو حرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت به الأيدي يمنة ويسرة حتى كان عند خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. فيعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه، فعلم أبوه وعمه، وكان في يثرب قبل أن تسمى المدينة، قيل لهما إن ابنكما الذي سرق وأخذ هو الآن عند رجل في قريش لا يرد أحدا، اذهبوا إليه وادفعوا له مال وخذوا ولدكم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عبد المطلب إنكم تفكون العاني وتطعمون الضيف وإن ابننا عندك الآن، فخذ من أموالنا ما شئت وكذا وأرجع إلينا ولدنا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على غير هذا؟ قالوا أبدا تفضل. فقال عليه الصلاة والسلام أحضره، فإن أراد أن يذهب معكم فليذهب، والله يعني وأنا لا يأخذ منهم شيئا، وإن أرادني فوالله لا أرد أحدا ابتغاني، يعني واحد يجلس عندي وأقول اذهب. فقال أبوه وعمه لقد رددتنا إلى النصف، يعني إلى العدل، والله كلامك هذا عدل. فلما جاء نادى زيد بن حارثة وقال يا زيد هذا أبوك وهذا عمك، تعرفهم؟ قال نعم. قال أتريد أن تذهب معهم أم تبقى؟ قال لا والله، لقد رأيت من هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحسن الخلق ومن الرحمة ومن والله ما أستبدل به أحدا من الخلق، لا أتركه. فقال أبوه وعمه أترضى بالرق؟ أنت الآن ستعود حرا، أترضى بالرق وتبقى عند هذا الرجل؟ فقال والله لا أتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت هذا في مقام سابق عليه الصلاة والسلام، ما إذا إنسان فعل معروف أو خير لابد يرد عليها الخير بأكثر وأعظم. فانطلق به النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ونادى قريشا وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فكان يدعى بعد ذلك زيد بن محمد، وكان هذا معروف التبني عند العرب. ثم لما نزلت الآيات في أول سورة الأحزاب صار لا يدعى إلا إلى أبيه، إلى زيد بن حارثة، وأبطل الإسلام التبني، أبطل الإسلام التبني. فهو على شك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد في غزوة مؤتة له زيد بن حارثة، وأيضا ثم بعد ذلك جاء ابنه أسامة وهو أيضا الحب ابن الحب، يعني كلاهما أحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفذ هذا الجيش الذي بعد ذلك وأن يكون عليه أسامة بن زيد، لهم مقامات رفيعة. على كل حال هذا سيرة يعني موجزة أحببت أن أذكرها عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في هذا الحديث. فهو يروي هنا في حديث أم سلمة وهي إحدى أمهات المؤمنين، قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث، لكنه وجاءه على صورة دحية يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. ودحية بن خليفة الكلبي هذا أحد الصحابة الأفاضل، وكان رجلا حسن الصورة جميلا، يعني فيه حسن وفيه جمال. وكان جبريل عليه السلام مما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، كان يأتي في صورة دحية الكلبي. فلما قام، هي تظن أم سلمة أنه هو دحية، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا. قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه، تقولني ظننت أن دحية، هو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما خطب حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، فعلمت أن الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل هو جبريل. فهذه صورة من الصور التي كان يأتي فيها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، أنه يأتي في صورة رجل، قال أهل العلم والغالب أن هذا الرجل يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي الجليل رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا يعني ما دل عليه هذا الحديث في هذه المسألة، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر.
لا إلا أعطي من الآيات، ما في ما من الأنبياء
نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر.
لا، ما في عندك من الآيات؟
إيه ما في.
لا لابد. لا، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. نحن سنتكلم إن شاء الله عن جزئيات الحديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمي يعني هذا الوحي، سواء إن قصدت ربنا جل وعلا أو قصدت جبريل، أنه شيطان، عياذا بالله من الكفر ومن الزيغ، نسأل الله العافية.
فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم في بيان معجزة الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومعجزته هي القرآن الكريم، وأيضا له معجزات أخرى، لكن المعجزة العظمى هي هذا القرآن العظيم. وقبل أن ندخل في هذا الحديث، هنا بس فائدة لطيفة. نحن تكلمت في بداية الدرس عن الإسناد وعن رجال الإسناد. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عنه سعيد المقبري، وهو من أئمة السلف رحمه الله، من الرجال الثقات، ويروي عنه يعني إما أنه يروي عنه مباشرة أو يروي عنه عن طريق أبيه، يعني أبو سعيد المقبري واسمه كيسان، يعني هو بعض الأحيان أبو سعيد المقبري قد يروي عن أبي هريرة مباشرة لأنه قد أخذ عنه مباشرة، وفي بعض الأحيان قد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا لا شك يدل على ثقته وعلى دقته وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، يعني هو الحديث سواء هو رواه، لأنه يعني من المعلوم أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه، فلو قال في كل أحاديثه عن أبي هريرة مباشرة فلا أحد يعني يتوقع أو مثلا يظن أنه يكذب أو شيء، لأنه أصلا هو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن من أمانته رحمه الله تعالى ومن دقته أنه يقول: لا، الحديث الذي رويته عن أبي هريرة مباشرة أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الذي رويته عن أبي هريرة أقول هكذا، حتى لا يعني، وهذا الحقيقة من الأمانة والدقة. ولذلك أنا لما قلت أيها الأخوة في بداية الدرس إن علم الإسناد والنظر في أحوال الرجال هذا علم شريف من أفضل العلوم، والإنسان إذا اطلع في رجال الإسناد وكيف دقتهم وكيف عنايتهم بالسنة وبالرواية، يعلم ولله الحمد أن حتى السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، أن الله هيئ لها أمة، هيئ لها رجال. لما قيل أن المأمون أتى بأحد الزنادقة ويعني جلده وضربه وسجنه، قال: أبدا، أنت يا المأمون تضربني، وهو أحد خلفاء بني العباس، قال: أنت لا تضربني، أنا قد كذبت ووضعت أحاديث وأتيت برجال وأدخلت وأفعلت، يعني ماذا، أنت اضربني وافعل فيني ما تفعل، لكن ماذا ستفعل بما صنعت؟ قال: لقد تركت للسنة رجالها. وذكر منهم الإمام أحمد، البخاري، علي بن المدين، يحيى بن معين، عبد الرزاق، أئمة أهل السنة والجماعة. قال: نعم، أنت صحيح أنك يمكن كذبت وفعلت وأدخلت في الأسانيد وعبثت بها، لكن الله جل وعلا هيئ لهذه السنة من يحفظها ومن يعتني برجالها ومن يتحدث عنهم بالتفصيل في كل شيء، ولله الحمد. ولذلك ما في شك أن العناية بالأسانيد هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك كان الناس كما قال بعض أهل العلم كانوا في أول الأمر لا يسألون عن الإسناد، لأن الناس ولله الحمد كانوا على عقيدة واحدة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. لما خرجت الفرق وفي أولها خروج المذهب الخوارج المعتزلة والجهمية، وبدأت هذه المذاهب تنتشر وتتفرع عنها فرق وفرق، قال أهل السنة اعرضوا لنا أسانيدكم. كانوا في البداية الناس لله الحمد يروون ولا فيه يعني، لكن لما بدأت كما قلت الفتن تظهر والبدع، وبدأت تظهر كما قلت في أوائلها الخوارج والمعتزلة والجهمية، أهل السنة اعتنوا، وهم كانوا يعتنون من قبل، ما هو يعني ما كانوا يهتمون بالإسناد، لا هم يهتمون، لكن زاد اهتمامهم وعنايتهم لما بدأت تخرج الفرق والطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فعلى كل حال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء قبله قد يعني أعطوا آيات تناسب من كانوا في زمانهم. فمثلا موسى عليه السلام كان قومه أهل سحر وشعوذة، وأعطاه الله عز وجل هذه يعني قلب العصا إلى حية، ولما اجتمع مع السحرة أكلت عصيهم في ذلك الوادي، ويده التي تخرج بيضاء، وغير ذلك يعني من الآيات، القمل والضفادع والدم كما جاء في آية الأعراف وغير ذلك، هذا مما كان عندهم. عيسى عليه السلام بعث في قوم أهل طب وأهل يعني حكمة ومعرفة بأحوال الإنسان وغير ذلك، فأعطاه الله عز وجل أيضا من الآيات بأمر الله سبحانه وتعالى أنه يشفي الأبرص والأكمة وأنه يحيي الموتى، ولكنها كلها بإذن الله عز وجل كما جاء في الآيات الكثيرة، سواء في آيات المائدة أو في آل عمران وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تعنى بلغة العرب، وأمة كانت تتبارى وبينها سباق في اللغة، وكانوا يجتمعون في أسواقهم عكاظ وذو المجاز ومجنة، كانوا يتناشدون الأشعار والخطب ويتبارون فيها، فأعجزهم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم، حتى لما سمعوه عيوا ما استطاعوا أن يقول، الذي قال سحر والذي قال كهانة وكلهم خابوا وخسروا، بل وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، وسيعجزون، بل وكل من حاول أن يحكي القرآن أو يباريه فضحه الله عز وجل وأخزاه، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند قصة مسيلمة الكذاب، قال إن وصف الكذب إذا أطلق لا تنصرف الأذهان إلا إلى مسيلمة هذا الرجل. الحين لما نقول قال الكذاب، سبحان الله يعني الأذهان 90% الذي يعني يعرفون سيرة هذا الرجل أبد يذهب ذهنهم إلى مسيلمة الكذاب، والسبب لأنه حاول يعني عند قومه أن يأتي بقرآن يباري القرآن، أن يأتي بكلام يعني يماثل كلام الله عز وجل، ويزعم أنه وحي من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ من كثير له كلمات مضحكة وسخيفة جدا، يا ضفدع نقي نقي، كلام سخيف، والطاحنات طحنا، فالخابزات فالعاجنات عجنا، فالخابز ذات خبزة، كلام سخيف جدا يدل على ضعة عقل هذا الرجل، وأنه رجل مهووس، ورجل ما يقول هذا الكلام، حتى رجل عاقل لا يقول مثل هذا الكلام. لكن على كل حال قومه اتبعوه وحصل ما حصل والله المستعان. على كل حال كما قال الحافظ ابن كثير، ما أحد حاول أن يباري القرآن أو يزعم إلا فضحه الله عز وجل وأخزاه، إلا فضح الله، وكل ما تقدم في التاريخ ممن حاولوا هذا الأمر أخزاهم الله عز وجل. فهذا القرآن العظيم كما قلت أيها الإخوة في جلالته وفي قدره يعني امتاز بأمور كثيرة. سنقرأ الآن شيئا من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، أحببت أنني يعني أهيئه، ذكر 4 أوجه في إعجاز القرآن، وزاد بعضهم أوجها كثيرة، نقلت منها أيضا 6 أوجه حتى تكتمل 10 أوجه في بيان عظمة هذا القرآن، الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حق وصدقا. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه: إن لله من الناس أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لا إله إلا الله. يعني ما أنت إحنا لو قلنا فلان أنت بتصير قريب عند مدير ولا عند مسؤول ولا عند أمير ولا عند ملك ولا عند خليفة أو رئيس، إنسان فرح أنه يدخل اسمه ويسجل مع ضمن هالناس. نعم، وهذا يعني شيء في الدنيا، لكن احنا نتكلم عن الشيء الأكبر والأعظم أيها الإخوة عندما تكون من أهل الله تبارك وتعالى. ومن هذا الفضل أن تكون من أهل القرآن، ولكن الذين يتلونه حق تلاوته. قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وغيرهم من سلف هذه الأمة، الذين يتلونه حق تلاوته أي الذين يعملون به حق عمله. فهذا كما قلت كلام الله عز وجل، والأمر في هذا عظيم، الله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا في هذا الحديث قال يعني إن هؤلاء الأنبياء أعطوا معجزات وذهبت في زمانهم، لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن باق خالد إلى قيام الساعة، ومع ذلك ما هو يعني في زمنه وانتهت روعته وجماله وبيانه، لا هو مستمر، ولا تزال الآن المكتبة القرآنية كما يقولون الآن في الدراسات الحديثة تودع بالرسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث ودراسات، ومع ذلك لا 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 ينتهي ما في كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن يأتي أحد بمعاني كلام الله جل وعلا، ولا يخلق من كثرة الرد ولا تمل منه الألسن كما سيأتينا إن شاء الله في وجوه إعجاز القرآن. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني معجزات الأنبياء والرسل لم تكن وحيا. نعم الله جل وعلا أنزل عليهم التوراة، على موسى عليه السلام أنزل عليه التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل الزبور على داود، لكن لم تكن هذه معجزاتهم. والمعجزة التي هي من كلام الله عز وجل هو القرآن الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحن ولا شك نؤمن بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، سواء ما سماها الله عز وجل لنا أو ما لم يسمه الله تبارك وتعالى لنا. وهذه الكتب المنزلة هي من كلام الله عز وجل، وليس كل كلام الله هو هذه الكتب، لا هي هذه الكتب، وإنما هذه الكتب من كلام الله عز وجل، وأفضلها وأعظمها والمهيمن عليها هو هذا القرآن العظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو، هذا رجاء قد تحقق ولله الحمد، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد سبق لنا في درس يوم الاثنين وهو الذي يكون غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال إنني رأيت يوم القيامة، وهذا قيل إنه رؤيا منام، وقيل إنه رآه في حادثة الإسراء والمعراج، والعلم عند الله عز وجل. قال رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. قال ثم نظرت فرفع لي سواد عظيم، يعني أكثر من السابق، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخاض الناس في أولئك من هم إلى آخر الحديث، أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الحديث. على كل حال الله جل وعلا حقق لنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أن أمته عليه الصلاة والسلام هي الذين اتبعوه، هم يعني أكثر الأمم هي أمته صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا عليه الصلاة والسلام، وهم أول الناس دخولا الجنة كما جاء في فضائل هذه الأمة. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما أنزل عليه وما جاء به أيضا عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة كما قلت أوجه إعجاز هذا القرآن العظيم الذي يعني هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك غير ذلك من المعجزات، فالحصى قد سبح في كفه الشريف، والجذع قد حن إليه صلى الله عليه وسلم، وتلك الشجرة التي كانت تسلم عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره لما وضع يده الشريفة في ذلك التور يعني إناء من ماء، فكان الماء ينبع من أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، يعني معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن أعظمها هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن العظيم. فذكر القاضي عياض أيها الإخوة أربعة أوجه من عظمة هذا القرآن ومن إعجازه، فهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة. قال أولا حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة، هذا عد ولا شك، ولذلك هذا هو أعظم إعجاز في القرآن الكريم، هو الإعجاز الأسلوبي البياني. الآن وللأسف وأنا ذكرت هذا في عدة مجالس، صرف الناس عن هذا الوجه وهو أهمها إلى الإعجاز العلمي. نعم أنا لا أنكر أن هناك إعجازا علميا في القرآن الكريم، لكن أن يصدر في كل شيء، في المؤتمرات، في اللقاءات، والناس لا تعرف إلا الإعجاز العلمي، فإن أن الإنسان إذا صعد يقل الأكسجين، مراحل النمو في الجنين في بطن أمه. نعم نحن نقول نعم دل القرآن على هذا، لكن لا ينبغي لنا الحقيقة ونحن طلبة علم ودعاة الخير والصلاح أن نصرف الناس إلى هذا النوع فقط وأن نجعله هو كل شيء، لا هذا غير صحيح، لا هناك ما هو أعظم، وهو أن القرآن هو إعجاز أسلوبي بياني بلاغي، لأنه هو نزل على أمة كانت تتبارى وتتفاصح بالكلام، وكل يعدون يعني في أشعارهم وفي نثرهم في هذا الأمر، فنحن يجب الحقيقة أن نهتم في هذا. الأمر الثاني قال صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم. نعم أيها الإخوة هذه مسألة يذكرها البلاغيون وأنا أذكرها بشكل مبسط. هل البلاغة عموما هي في الكلمات أو في المعاني؟ يعني الإنسان عندما يوصف أنه بليغ هل هو يوصف لأن كلماته جيدة وإسلوبه قوي مثلا وعبارات منتقات؟ هذا كلام اختيار، بعض الناس يرى أن البلاغة هي في الألفاظ، وبعضهم يرى لا أنها في المعاني، وأن المعاني المهم تكون قوي، لأن بعض الناس قد يتكلم كلام جعجعة ولما تشوف المعاني تجدها قليلة ليست بشيء، وبعض الناس عنده معاني قوية وما شاء الله وعميقة، لكن إذا أراد أن يتكلم لا يفصح بالتمام وبالجودة عن تلك المعاني. كلام الله جل وعلا ارتبطت فيه الألفاظ على المعاني، وهذا ما يسميه أهل العلم عملية النظم، وهي انتظام الألفاظ مع المعاني، فمعاني كلام الله عز وجل لا يمكن أن تؤدى إلا بهذه الألفاظ، وهذه الألفاظ هي التي تؤدي تلك المعاني، فهذا بناء محكم مثل الحائط، الآن لما يكون بناءه محكم معد وهذه اللبنات بعض على بعض متماسك، كلام الله جل وعلا ولا شك أنا من باب التقريب فقط أعظم وأجل، فكلام الله سبحانه وتعالى لو تأتي تقول والله لفظة بدل لفظة مستحيل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ترادف في القرآن، يعني ما يمكن الترادف، قد يوجد في لغة العرب لكن في كلام الله عز وجل لا يوجد ترادف. ما معنى الترادف؟ يعني مثلا نأتي بكلمة بديلة عن كلمة، أبد مستحيل تجد كل كلمة سبحان الله في موضعها الصحيح ولا يمكن أن تستبدل بغيرها، كما أن هذا المعنى الذي احتوته هذه الآية وهذه السورة لا يمكن أن يعبر عنه إلا بهذه الألفاظ، فلا إله إلا الله، الألفاظ على المعاني والمعاني على الألفاظ متحدة، وهذا ما يسميه أهل البلاغة ما يسمونه بعملية النظم. يقول أحد البلاغيين أو أهل من كتب في التفسير وأنا سأذكر مثالا، يقول إنني تأملت في قول الله جل وعلا والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس، يعني أنت الآن لو تطلع مثلا في رحلة برية ما في أنوار ولا في شيء وتصلي الفجر وتجلس ترقب كيف يطلع هالصبح من هذا الليل، الليل ثقيل جاثم كلكل، وهذا الصبح كيف ينبزغ منه سبحان الله والصبح كأنه يتنفس من ثقل هذا الليل تنفس. يقول هذا العالم من علماء التفسير ومن علماء البلاغة، يقول والله قلبت في قواميس اللغة ومعاجم العربية أحاول أبحث عن كلمة تقوم مقام هذه الكلمة. لا أقول وهو لا يقصد إن شاء الله أنه سيحرف في القرآن، لكن يقول يمكن أجد كلمة يعني تؤدي هذا المعنى. يقول والله عييت وسوف أعيا ويعيا غيري أن يجد كلمة يمكن أن تعبر عن هذه الكلمة. ولذلك الآن التفسير أيها الإخوة، عندما الآن نقول التفسير، لا هو التفسير ليس معناه كما، وهذا قال الشيخ الإسلام تيمية، أنه إصابة المعنى 100%. لا، هذا لا أحد يقوله. لما يقول والله الطبري شيخ مفسر، مو معناه أن كلامه هو عين تفسير الآية 100%. لا، هو اجتهاد حرص يعني، وسبقهم أهل العلم وسيأتي من يكتب. لكن أن الإنسان يقول أن أحاط بتفسير الآية ومعنى الآية 100% بحيث لا يخرج المعنى عن كلامه، هذا كلام غير صحيح. لكن نعم، هم اجتهدوا وبذلوا واستجمعوا أدوات التفسير وحرصوا عليها، ثم بعد ذلك فسروا القرآن بما فتح الله عز وجل عليهم، كما قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله من شاء من عباده. واضح أيها الإخوة. فأقول انظر سبحان الله يعني كيف يعني هذا التعبير الدقيق. أذكر أيضا مثالا آخر، ويعني معذرة، لكن يعني نحن نحب الحق نبين عظمة إعجاز هذا القرآن كلام الله، حتى النفوس يعني تشرئب وتحب هذا القرآن، والإنسان يقف عند الآيات يقرأها وهو محب مقبل على كلام الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر حال أو ذكر أحوال المشركين في سماع القرآن وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، في تكبرهم وفي عنادهم، في سورة الإسراء في قول الله عز وجل في أوسطها قال: فسينغضون إليك ويقولون متى هو. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم عن يوم الآخر ويوم القيامة قال الله جل وعلا: فسينغضون. ما معنى ينغضون أيها الإخوة؟ لا إله إلا عبارة دقيقة جدا. النغض أيها الإخوة، يقول أهل اللغة، هي حركة يسيرة جدا يصنعها الغزال، يعني لف كذا بعنقه تيها وكبرا، هي مقبولة من الغزال، هو حيوان ويعني ومألوف ومحبوب عند الناس، لكن هذه الحركة يمكن ثواني، يعني هي تعبر عن التيه والكبر. والعرب تنظر إلى مثل هذه الحالة، إذا شافوا إنسان والله متكبر وشايف نفسه قالوا فلان أنغض فلان، يعني أنه تكبر وتعجب. فالله جل وعلا ذكر هنا أن هؤلاء المشركين، قد بعضهم يتكلم ويعني يعاند، وبعضهم ينغض يعني يلف برقبته لفة يسيرة لتدل أو هو يدل بها على كبره وتيهه وعجرفته على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي. انظر يا أخي إلى الدقة في تعبير القرآن الكريم، دقة الحقيقة متناهية جدا. كيف سبحان الله؟ فسينغضون إليك. فالنغض هذا كما قلت حركة. أيضا سامحوني أختم بمثال ثالث في سورة يوسف عليه السلام. يقول العلماء أقصر قصة جاءت في كلمتين. أنتم تعرفون قصة يوسف عليه السلام فيها أحداث كثيرة، ومن ضمن أحداثها أن يوسف عليه السلام بتلك الحيلة التي دبرها أمسك أخاه عنده، وتعرفون موقفهم مع أبيهم، وقد أخذ عليهم المواثيق لأن الأول ذهب وهم لا يعلمون هو يوسف عليه السلام، والثاني الآن سيقبض عليه، ماذا سيصنعون مع هذا الشيخ الكبير؟ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه حاولوا ما كلموا تناقشوا معه، مستحيل أن يرجع أخاهم إليهم، ماذا قال تبارك وتعالى؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. كلمتين، ما معنى هاتلك؟ هذه تدل على حدث من أحداث القصة. وهو ما معنى خلصوا؟ يعني أن بعضهم قال لبعض تعالوا نستل نخرج من هذا اللقاء، لأن احنا الآن تورطنا الآن مع هذا الرجل، تعالوا نجلس ونتناقش ونتباحث في هذا الأمر، نشوف لنا حيلة الآن يا نكلم أبانا، يا نعترف، يا سبحان. شوف هذا الحدث كيف طلعوا من عنده وتكلموا وتحدثوا بينهم، جاء التعبير عنه في كلام الله عز وجل بهاتين الكلمتين: خلصوا نجية. وهذا من الإيجاز في القرآن الكريم، والإيجاز لا يخفى على شريف علمكم، هناك إيجاز قصر وهناك إيجاز حذف، وعاد الكلام في التفاصيل. فعلى كل حال هذه أمثلة أحببت أن أضربها في بيان عظمة هذا القرآن وما يسميه العلماء بعملية النظم، وهي ارتباط الألفاظ بالمعاني والمعاني بالألفاظ، والله المستعان. على كل حال هذا وجه ثاني ذكره القاضي عياض رحمه الله. الوجه الثالث: قال: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. نعم، هذا من وجه عظمة القرآن وإعجاز أنه أخبر عن أحوال الأمم السابقة، بل وفي قصص دقيقة عما حصل، مثل قصة أصحاب البقرة، ومثل الألوف الذين هم حذر الموت، وقصة طالوت، ويعني قصص سبحان الله جاءت دقيقة، جاء بيانها في كلام الله عز وجل مما لا يعلمه أهل الكتاب، حتى أصحاب التوراة والإنجيل لا يعرفونها. الوجه الرابع من أوجه إعجاز القرآن الكريم: قال: الإخبار بما سيأتي من الكوائن، يعني الأمور التي وقع بعضها في العهد النبوي أو ما بعد ذلك، وما أخبر الله جل وعلا به فهو حق وصدق، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. فكل ما جاء في كتاب الله سواء في الغيوب الماضية أو الغيوب المستقبلة فهذه حق وصدق وستقع، إن كان ما مضى فهو قد وقع وقد أخبر الله جل وعلا عنه، وإن كان في أخبار قادمة فهي ولا شك واقعة. وهذا ما يميز قصص القرآن. القصص يعني قصص القرآن الكلام العلماء فيها كثير، لكن قصدي مما يمتاز به القصص في القرآن أنه حق وصدق. ما في القرآن قصص خيالية، الناس الآن قد يحط قصة خيالية وعشان كذا وكذا، وأيضا فيها كلام ترى لأهل العلم، لكن القصص في القرآن حق وصدق، ما في يعني زيادة ولا نقص، لا أبدا، حاشا وكلا. كذلك ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار سابقة أو أخبار قادمة أو قصص حدثت، هذه كلها حق وصدق كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أمر الرابع، هذه أوجه أربعة أيها الإخوة ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى. قبل أن يؤذن أنا أحب يعني أذكر أن درسنا غدا إن شاء الله هو بعد صلاة العصر، يعني يوم الاثنين بعد صلاة العصر، يسألني بعض الإخوة عن موعد الدرس، هو بعد صلاة العصر وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما السبت والأحد من كل أسبوع إن شاء الله، إن الله أعطانا وإياكم فسحة في الأجل، فهكذا في التفسير وعلوم القرآن في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، يعني السبت والأحد بعد المغرب ويوم الاثنين بعد صلاة العصر. طيب، هذا من باب أحد الإخوة يسألني ومن باب التذكير. إذن هذه أيها الإخوة هذه أربعة أمور ذكرها القاضي عياض. قال: وزاد عليها الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا نقله أيضا عن غيره كالباقلاني وغيره من أهل العلم ممن كتبوا أيضا في وجوه إعجاز القرآن، خاصة في مقدمات التفسير، كما كتب بن عطية في محرر الوجيز، وأبو حيان في مقدمة تفسيره البحر المحيط وغيرهم أيضا. قالوا أيضا أنه جاءت آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا لا يفعلونها فعجزوا عنها، كتمني اليهود للموت. نعم، الله جل وعلا ذكر أنهم يعني هل يتمنون الموت؟ لا يتمنون، ولو أنهم تمنون لا يمكن أن يقع منهم لأنهم كذبة. وقد حصل هذا في كتاب الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل عن أمور أنها حق ستقع ووقعت. فإن الله عز وجل أخبر أن أبا لهب وزوجه أم جميل العوراء مآلهم النار وسيموتون على الشرك، وقد ماتوا على الشرك كما أخبر الله عز وجل بذلك. الوجه السادس: قالوا الروعة التي تحصل لسامعه. ما معنى الروعة؟ يعني الاندهاش، العظمة، وهذه سبحان الله يجدها الإنسان في نفسه. والله يا بعض الأحيان أن الإنسان يسمع آيات كأنها أول مرة يسمعها، وتحدث في قلبه رهبة وخوف، هذه يسميها العلماء الروعة، وهي تكون للكافر وتكون للمسلم. الكافر إذا أراد الله به خيرا فتح الله عليه وأسلم، مثل قصة جبير بن مطعم، وذكرت عدة مرات في صحيح مسلم، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب فقرأ الطور، ف فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر وفي الرواية الأخرى أول ما وقع الإيمان في قلبي فهذه روعة قال وأسلم دخل في الإسلام فالقرآن له عظمة له روعة سبحان الله يعني معنى روعة يعني أنه يخوف يعني واحد يرتاع لا المقصود يعني أن له عظمة له وقع في النفس والله الإنسان سبحان الله إذا فتح الله على قلبه وقام آخر الليل أو جاء لصلاة الفجر وقلبه منشرح وصلى ما كتب الله له ووقف مع الإمام والله يا بعض الآيات كأنه يسمع لأول مرة له روعة له وقع في النفس سبحان الله وهذا شيء عظيم هذا لا يكون إلا لكلام الله عز وجل أيضا من أوجه إعجازه الوجه السابع قالوا أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه وهذا حق لا إله والله ما كثر الإنسان ما يقرأ لا يمل من كثرة القراءة وأيضا من يسمعه أيضا لا يمل بل والله إنك تسمع بعض الآيات تحب تسمعها من القارئ الفلاني والقارئ الفلاني وتعيد المقطع والله بعض الإخوة إذا أرسل لك سورة أو مقطع لأحد الأئمة أو المشايخ والله الإنسان سبحان الله ما بين وقت وآخر يستعيده ولا يمل منه لا إله إلا هذا كلام الله الآن الإنسان لو بلغ وهذا ليس والله من باب التمثيل أو المقارنة فكلام الله أعظم وأجل لو الواحد عنده مثلا قصة أو رجل بليغ أو فصيح والله لو يقول مرة مرتين خلاص الناس تمل منه حتى لو ها طرفة أو نكتة يعني تعلل في المجالس أو إذا مر مرتين خلاص سقطت وأنا لا أقول هذا من باب التشبيه بكلام الله لا والله بس لبيان عظمة كلام الله سبحانه وتعالى الوجه الثامن أنه لا يزداد كلام الله عز وجل بكثرة التكرار إلا طراوة ولذة وهذا حق خاصة الإنسان إذا وقف عند تفسير آيات يعني نحن الآن لله الحمد في هذا المجلس نذكر مثلا بعض اللطائف أو بعض الهدايات فالإنسان إذا قرأها بعدين يقول لا إله أين أنا من هذه الآيات ومحدثكم وكلنا ذاك الرجل إذا سمعنا يوما في مجلس علم أو في لقاء أو في ندوة علمية أو محاضرة تحول بعض الآيات تقول لا يحس الإنسان إذا قرأها بعدين ثانية وثالثة يقف بوقفات وتأملات ليس كما كانت له من قبل ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو في جلالة قدره وعظيم منزلته رحمه الله يقول والله وهذا يقول في آخر حياته يقول والله إني لا آسى على شيء على نفسي إلا على ليلة مرت علي لم أنظر فيها في تفسير كلام الله عز وجل يقول والله إني حرمت نفسي يقول مع أنك كتب وألف ودافع عن أهل السنة وعن الكتاب والقرآن والسنة بذل جهدا عظيما رحمه الله تعالى ومع ذلك يقول إنني آسى يعني وتأسف على نفسي إنما تمر علي ليلة ما نظرت في تفسير كلام الله عز وجل فانظروا أيها الإخوة كيف نحن نحرم أنفسنا من هدايات القرآن ومن التأمل في كلام الله عز وجل ولذلك لا غرو ولا عجب أن الله عز وجل يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما جاء الأمر هكذا بالتدبر عبثا حاشا وكلا لا والله حاشا وكلا إلا لأن الإنسان يزداد لذة واستماع وفائدة ويقبل على كلام الله سبحانه وتعالى وهذا ما يجعلنا والله الحمد نقبل على القرآن من أسبابه يعني التأمل فيه وفي النظر في أحكامه والله المستعان نكمل إن شاء الله الوجهين الباقيين بعد الأذان الحمد لله أيها الإخوة أما الوجه التاسع من أوجه إعجاز القرآن وهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى فهو أنه آية باقية محفوظة إلى قيام الساعة يعني أن هذه المعجزة باقية هذا كلام الله عز وجل حتى كما جاء في الحديث ينزع من الصدور وينزع من السطور حتى إذا كان آخر الدنيا لا يقال في الأرض الله الله فهنالك أولئك القوم تقوم عليهم الساعة كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء أما المؤمنون فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا طيبة تأخذ أرواحهم ثم يبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يقال في الأرض الله الله وحتى الإنسان يبحث عن القرآن لا يجده، لا يجده لا في السطور ولا وحتى ينزع من القلوب. فعلى كل حال هو محفوظ بحفظ الله وآية باقية. وقد وهنا يذكر بعض أهل العلم قصة لرجل نصراني كان يتردد على مجلس المأمون، وكان رجلا كاتبا، والمأمون كان يعني يتخيل فيه مخايل يعني رجل ورجولة وكذا، فعرض عليه الإسلام فقال يا أمير المؤمنين، وهو لا يسمي أمير المؤمنين لكن المهم قال له يعني أتترك دينك؟ أنا لا أترك ديني يعني. قال اتركني، فتركه سنة ثم رجع إليه وقد تغير حاله، يعني دخل في الدين وأشرق وجهه بنور الإسلام وبنور الإيمان. قال له ما بالك يا فلان؟ قال كنت رجلا من حذاق الكتبة، يعني كاتب حاذق. قال فنسخت التوراة وغيرت فيها ولم ينتبه لي أحد، والإنجيل نسخته فغيرته ولم يعرفني أحد، القرآن غيرته فعلم بذلك صغار الناس قبل كبارهم، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ وأنه معجزة باقية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا أيها الإخوة من إعجاز القرآن أنه آية باقية محفوظة، كيف والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الوجه العاشر قال فهو جمعه لعلوم ومعارف وأحكام لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. نعم القرآن كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، هنا في الكتاب قيل أن المقصود اللوح المحفوظ وقيل هو القرآن. فعلى كل حال القرآن فيه الخير وفيه الدلالة لما يصلح الناس في معاشهم وفي معادهم في دينهم ودنياهم. ما يعني ترى في القرآن نعم إذا جاء النص على بعض الأمور التفصيلية أو هناك قواعد عامة استفاد منها أهل العلم وبينوها ووضحوها، بقي حديثان في هذا الباب نرجع الحديث عنهما إلى الأسبوع القادم في درسنا السبت والأحد إن شاء الله تعالى. أما غدا ففي كتاب التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم ارفعنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعلنا ممن اجتمع على الكتاب والسنة فوفقته وهديته لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم واجتماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.